ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، دائما الياء حرف نداء، وأي منادى والهاء للتنبيه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا يثار بحث أو مبحث فقهي أصولي فحوى: هل خطاب الذكور يشمل الذكور والإناث، أم أن خطاب الذكور للذكور ويلزم أن يكون هناك خطاب آخر للنساء للإناث؟ يا أيها الذين آمنوا، أي آية فيها يا أيها الذين آمنوا؟ هل يدخل فيها الرجال والنساء، أم هي خاصة بالرجال ويلزم أن يكون هناك خطاب آخر يتعلق بالنساء؟ هذه قاعدة أصولية تنبني عليها جملة من الأحكام الفقهية. من الأحكام التي تترتب على هذه القاعدة مسألة المجامع في رمضان. رجل جامع امرأته في رمضان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي جامع في رمضان أن يصوم شهرين متتابعين، فلما لم يستطع أمره أن يطعم 60 مسكينا. الشاهد: هل المرأة هي الأخرى تؤمر بصيام شهرين متتابعين، أو هل المرأة هي الأخرى تؤمر بإطعام 60 مسكينا؟ إذا قلنا إن خطاب الذكور للذكور والإناث، سيكون مقتضي أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بصيام شهرين متتابعين يستلزم أن المرأة هي الأخرى تصوم شهرين متتابعين. وإذا قلنا إن الرجل يطعم 60 مسكينا في حالة عدم استطاعته الصيام، فالمرأة هي الأخرى تطعم 60 مسكينا. وهي مسألة طويلة جدا، طال فيها النزاع جدا بين العلماء، وكان من أسباب النزاع وطول النزاع الوارد فيها أصل اختلافهم في أصل المسألة: هل خطاب الذكور للذكور والإناث، أم خطاب الذكور للذكور وخطاب الإناث للإناث؟ فمن الذين قالوا إن خطاب الذكور يشمل الذكور والإناث، قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فكتب على الجميع. وقالوا إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، ولم يقل وكانت من القانتات. وكذلك يوسف: أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ولم يقل كنت من الخاطئات. فدخلت امرأة العزيز في الخاطئين، ودخلت مريم مع القانتين، فهذا مستند القائلين أو بعض مستندات القائلين إن خطاب الذكور للذكور وخطاب الإناث للإناث، أقصد خطاب الذكور للذكور والإناث. أما الذين قالوا إن خطاب الذكور للذكور وخطاب الإناث للإناث، فاستدلوا بأدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، وبقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية. فلو كانت المسلمات داخلات في المسلمين لابتدأ بذكر إن المسلمين والمؤمنين والقانتين والصادقين إلى آخر الآية. فهذه بعض استدلالات القائلين بأنه يلزم بأن خطاب الذكور للذكور فقط وخطاب الإناث للإناث فقط. الأولون أجابوا على هذه الاستدلالات بقوله أو بقولهم إن قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، من باب عطف الخاص على العام، والخاص يعطف على العام لبيان أهميته. فعطفت النساء على العام الذي هو القوم لكون السخرية في النساء أكثر منهن في الرجال. فعطف الخاص على العام كان تقول: جاء القوم وزيد، وزيد مع القوم، فإن يعني خصصت زيدا بالذكر لأهمية مجيء زيد مع القوم. ومن ذلك وأحسن من ذلك قول الله سبحانه: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فنوح وإبراهيم وعيسى وموسى وعيسى بن مريم من النبيين، لكن نص عليهم أو خصوا بالذكر لأنهم من أولي العزم من الرسل. وكذلك قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. هذا من باب عطف الخاص أيضا على العام. وكذلك قوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان، والنخل والرمان داخلان في الفاكهة. فكانت هذه إجابة فريق من العلماء على قول المستدل، على استدلال المستدل بقوله تعالى: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. قالوا إنها من باب عطف الخاص على العام لكثرة السخرية في الإناث. أما إجابتهم على قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قالوا إن هذه الآية نزلت لأن المسلمات أو لأن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجال يذكر يا رسول الله ولا نذكر، فنزل إن المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والصادقين الآية إلى آخرها. لكن أيضا ما زال الإشكال واردا، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. إذا سلمنا بأن خطاب الذكور يشمل الذكور والإناث، لكن قد انعقد الإجماع هنا أن هذا الخطاب لا تدخل فيه النساء. نقل ابن قدامة والخطابي والنووي وغير واحد الإجماع على أن النساء لا يدخلن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالتحرير في مسألة خطاب الذكور، هل هو للذكور والإناث أو هو للذكور فقط، ينبني على أن لكل خطاب ملابساته المحيطة به وقرائنه المحتفة به، وهي التي تستصدر الحكم الخاص في كل قضية بعينه. يعني كل مسألة وكل جزئية لها ملابساتها الخاصة التي تستوجب قولا من الأقوال. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، بالإجماع لا يدخل فيه النساء لا يدخلن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله عليه الصلاة. فلا تجد الجمعة على النساء بالاتفاق، الجمعة لا تجد على النساء بالاتفاق. يقول الله جل ذكره:
أو إضافة إذا شهدت المرأة الجمعة أجزأت عنها أيضا بالاتفاق فلا تؤمر بإعادة صلاة الظهر. إذا شهدت المرأة الجمعة لا تؤمر بإعادة صلاة الظهر. إن قال قائل هل صح حديث في أن المرأة يعفى عنها أو لا تؤمر بحضور الجمعة؟ فالإجابة قد وردت جملة أحاديث فيها أن الجمعة لا تجد على المرأة ولا على الصبي ولا على العبد ولا إلى آخره، لا يثبت من هذه الأحاديث حديث واحد. ولكن قال فريق من أهل العلم إن نقل الإجماع كافي عن الأحاديث في هذا الباب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وهذا عام تدخل فيه الجمعة كما تدخل فيه غيرها من الصلوات. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قوله سبحانه فاسعوا قد تقدم الكلام عليه، وكيف يجمع بين قوله سبحانه فاسعوا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أجيب على هذا الإشكال أن السعي تتعدد معانيه، فالسعي أحيانا يطلق على المشي، وأحيانا السعي يطلق على العمل، وأحيانا السعي يطلق على الجري. فألقاها فإذا هي حية تسعى، مرد تسعى ما تجري وتضطرب. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فالسعي معاني، فالسعي المنهي عنه في قوله عليه الصلاة والسلام فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني تسرعون في المشي وتجرون. أما فاسعوا إلى ذكر الله أي فامضوا إلى ذكر الله واذهبوا إلى ذكر الله. قال فريق من أهل العلم وهكذا هي في قراءة ابن مسعود فامضوا إلى ذكر الله، فامضوا إلى ذكر الله. قوله سبحانه فاسعوا إلى ذكر الله يؤخذ منه أدب يتأدب به الخطيب ويتأدب به المستمعون. فالخطيب الذي يقف على المنبر ويتناول الأشخاص بأسمائهم ويشرع في الأشخاص بأسمائهم غير موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوه. الخطيب الذي يقف على المنبر ويتناول الأشخاص بأسمائهم وينادي أو يشهر بهم بأسمائهم مخالف للشرع من وجوه. أولا إن الله قال فاسعوا إلى ذكر الله ولم يقل اسعوا إلى ذكر فلان وفلان، وكذلك ينسحب هذا على الإطراء الزائد على المنابر. إذا وقف شخص وجلس يمدح على المنابر أشخاصا بأسمائهم في يوم الجمعة هذا أيضا مخالف، لأننا ما أمرنا أن نذهب للاستماع إلى سبب فلان وفلان أو إلى الثناء على فلان وفلان، فإن فعل يكون عارضا ولا يكون أصلا على حسب الحاجة إليه. إن الله قال تسعوا إلى ذكر الله، فالغالب في الجمعة أن يكون فيها ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر جنته وذكر ناره. الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر شخصا باسمه على المنبر في يوم الجمعة أيا كان هذا الشخص، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا من الذين عاصروه من الكفار أو أهل النفاق باسمه أيا كان هذا الشخص. فأشد الناس نفاقا وأعظمهم نفاقا هو عبد الله بن أبي بن سلول، ولما فعل فعلته القبيحة وقذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن الأمر مؤلم وموجع غاية الإيجاع وغاية الإيلام ما صعد الرسول المنبر وذكر يوما واحدا أو مرة واحدة اسم عبد الله بن أبي بن سلول، حتى إنه لما قام على المنبر في حديث الإفك قال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. حتى إن الصحابة الذين كانوا يحضرون المجلس في مسجد الرسول ما عرفوا من هو، بعضهم عرفه وبعضهم لم يعرفه، حتى قام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله أخبرنا من هو، إن كان منا من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فقتلناه. فقال سعد بن عبادة يدافع: الشاهد أن الصحابة منهم من لم يكن يعلم من هو هذا الرجل، مع أنه رئيس المنافقين، ومع أنه ارتكب فرية بقذف محصنة غافلة مؤمنة زوجة نبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني أن النبي ما ذكر شخصا باسمه على المنبر أيا كان هذا الشخص، فأقول الذي يقف على المنبر مثلا، ولا نقول هذا حبا في رئيس أو حبا في وزير أو دفاعا عن رئيس أو وزير، فهو لهم شأن ولنا شأن، لكن أقصد الشرع أولى بالاتباع. الذي يقف على المنبر مثلا ويقول في خطب الجمعة، وكان هذا متفشي في بعض الأزمنة، يقف ويقول: فلانة زوجة فلان فعلت كذا وكذا وصورتها في كذا وكذا، كل هذا من العبث والمخالفة للشرع التي يجهلها الخطيب، ويظن أنه يحسن صنعا وهو مسيء غاية الإساءة ومشوش على أفكار الناس. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. وقد تقدم أن كثرة الحديث على المفاسد والمعاصي على المنابر تولد عند الناس أو تسبب للناس فقدان حساسية تجاه المعاصي والكبائر. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال: أنا كنت ببلدة قرية صغيرة لا يعرف أهلها الخمر، وكنا إذا سمعنا أن شخصا أتى من الخارج مثلا وشرب خمرا في البلدة، كل البلدة بالإجماع تقاطع. إذا تقدم يتزوج امتنعنا من تزويجه، تقدم يصلي لا نصلي وراءه. فلما ذهبت إلى بعض البلدان وجدت الخمر تباع في الطرقات، والستارة يمشون في الشوارع، قلت كراهيتي لشارب الخمر يوما بعد يوم بعد يوم، إلى أن تلاشت كراهيتي لشارب الخمر. من أكره؟ من أكره؟ فكثرة الحديث في مسألة تهونها على السامعين، يعني مثلا قد تستبشع إذا سمعت أن شخصا ما دنا، ثم بضرب أو بتكرار الكلام في مسائل الزنا والعياذ بالله: فلان زنى، فلان زنت، فلان زنى، فلان زنت، أصبح الأمر عندك سهلا. فتأتي تريد أن تسمع خبرا أبشع من الزنا، فأتي مثلا يلفت نظرك خبر آخر أن رجلا زنى بامرأة من محارمه، فتستبشع الخبر، فيضربون على هذا الوتر مرات ومرات حتى يسهل عندك الأمر. ثم يقولون: فلان زنى بامرأة في الطريق واغتصبها في الطريق، فتستبشع. ولهذا عيبت الصحف وشجبت جرائد الحوادث وصفحات الحوادث التي تروج للرذيلة من حيث لا تشعر، وتنشر الفساد في الأرض من حيث لا تشعر. والرسول يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فتسمية الأشخاص على المنابر أمر غير محمود وغير مشروع، ونحن نحاجج من يريد أن يحاجج بأن يأتينا بأثر واحد عن رسول الله أنه سمى شخصا واحدا على المنبر في يوم الجمعة في رواية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفقه في الدين واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلب شرعي. فقد تقعد على المنبر ترتكب المخالفة وتسب مثلا وزير الداخلية باسمه، وبعد أن تسب وزير الداخلية وتقش، وفي الحقيقة أنك اعتقلت أصلا أو أيضا لمخالفتك للشرع، أنك ما وفقت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا اتبعت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الهدي وفي التصحيح وفي التقويم. إذا كان هناك أمر ما مخالف للشرع تنبه على هذا الأمر المخالف للشرع، لا تمنع أبدا، بل لزاما عليك أن تنبه، لكن لا يلزمك أبدا ولا يتعين عليك أن تسمي الشخص باسمه. ولنا هدي، هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم أكمل هدي. ثم لعل هذا الذي قذفته يتوب فيجد بينه وبين التوبة حائلا، وهو شريطك المنتشر في العالم كله تصبح فيه وتشهر به. قد تسب شخصا على المنبر الآن وتلعن فيه، وتسب راقصة وتلعن فيها، والله يتوب على من تاب، فمن الغد تتوب. فكيف أصنع أنت بشريطك الذي شهرت بها فيه وشرحتها فيه تشريحا؟ كيف تصنع؟ ستكون حينئذ سلكت سبيل الذين يصدون عن سبيل الله وينشرون للمرأة التائبة أو للممثلة التائبة شرائطها كي يصدونها عن سبيل الله بهذه الشرائط الفضيحة التي أخذوها عليها. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها خير هذه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، سواء كان هذا المنع في باب الذم أو في باب الثناء والإقراء، فلا تقف على المنبر تسبح بحمد الأشخاص وتثني على الأشخاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول احصوا في وجوه المداحين التراب. وقد ورد في أثر صححه البعض وضعفه آخرون: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فلا تسرف في أي شيء، لا تسرف في الحب ولا تسرف في البغض. فالاقتصاد مطلب شرعي علمه إياه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن المغالاة في الحب تحملك على الدفاع ولو بالباطل عن المحب، والمغالاة في البغض تحملك على هضم الحق وإماتة الحق والعياذ بالله. ولكن انظر إلى اتزان الرسول صلى الله عليه وسلم والردانة والوقار، يحب ابنته فاطمة حبا جما عليه الصلاة والسلام، وكلما دخلت عليه قام إليها فقبلها وأجلسها، وكلما ذهب إليها قامت إليه فقبلته وأجلسته. لكنها محبة منضبطة بالشرع. يقول: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة سرقت لقطع محمد يدها. يحب أسامة بن زيد غاية المحبة، يعصر أسامة فيجرح أنفه على عتبة الباب ويجرح وجهه، ويذهب الرسول يمص دم أسامة بفيه، ومع ذلك يقول لأسامة: تشفع في حد من حدود الله يا أسامة. فالشاهد: لا تبالغ في الطعون ولا تبالغ في السماءات، والقصد القصد كما حث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. يلتحق بنا هنا ويلحق بنا هنا مبحث سريع في غسل الجمعة، وهل هو واجب أو غير واجب. يرى جمهور العلماء أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، ومن العلماء من يرى الوجوب. أما أدلة الجمهور القائلين بالاستحباب فمنها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الناس يأتون من العوالي أعالي المدينة مسافات طويلة يمشون، فيعلوهم الغبار فيأتون إلى المسجد ولهم روائح، أي روائح كريهة من العرق والحر الشديد والغبار الذي خالط الأجسام. فقيل لهم لو اغتسلتم، قيل لهم لو اغتسلتم. وأورد أيضا في الاستدلالات على أنهم مستحب وليس بواجب حديثا آخر: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهو حديث ضعيف. وأورد حديثا ثالثا في بيان الاستحباب وعدم الإيجاب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته ثم أتى إلى المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي فلا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فمن لفظه عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته ثم أتى إلى المسجد، ولم يذكر ومن اغتسل. فأصبحت عمدة القائلين بأن الغسل غسل الجمعة ليس بواجب ثلاثة: حديث أم المؤمنين عائشة قيل للناس لو تطهرتم لما يصيبون من الغبار، حديث من اغتسل فبها ونعمت، ومن توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل لكن في إسناد ضعف، حديث من توضأ ثم أتى إلى المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي واستمع وأنصت الحديث. قالوا إن فيه من توضأ وليس فيه من اغتسل. أما أدلة القائلين بالوجوب فمنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. والثاني: حق لله على كل مسلم أن يغسل جسده في كل أسبوع يوما. والثالث حديث ابن عمر: من أتى إلى الجمعة فليغتسل. الرابع أثر عمر لما كان يخطب، فدخل أمير المؤمنين عثمان وأمير المؤمنين عمر يخطب، فلما رآه عمر دخل متأخرا بعد الأذان، أي عند بعد صعود الإمام المنبر، قال له: أية ساعة هذه؟ قال: لماذا تأخرت؟ حتى إن الملائكة طوت الصحف واسمك لم يثبت في الصحف. قال: والله يا أمير المؤمنين ما جدت على أن توضأت. قال: توضأت وقد علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل؟ فأخذ من قوله أن الرسول كان يأمر بالغسل على أن الأمر أمر إيجاب إلا إذا صرفه صارف. هذه عمدة استدلالات القائلين بوجوب غسل الجمعة. كما أثبتنا فالجمهور على أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب. قد يقول قائل: كيف يسوغ للجمهور أن يقول إنه مستحب ورسول صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم؟ فأجاب الجمهور على ذلك بأن كلمة واجب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعني نفس المدلول الاصطلاحي الذي أصله الفقهاء والأصوليون. فكلمة واجب بمعنى حق لا تعني الوجوب الاصطلاحي الذي فعله يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وسمى جملة الصلاحات للرسول صلى الله عليه وسلم، بل للكتاب العزيز فيها مدلولات وللأصوليين فيها مدلولات أخرى. فمثلا كلمة الكراهية، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. في آخر الآيات: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالكراهية هنا على التحريم يقينا، ليست الكراهية الإصطلاحية الموضوعة في مباحث الفقهاء. فهذه إجابة الجمهور على الاستدلال بحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أما حديث إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، أو حديث. وقد علمت أن الرسول كان يأمر بالغسل، فهذا وذاك قد صرفهما صارف، ألا وهو حديث عائشة قيل لهم لو اغتسلتم، أو الحديث الآخر من توضأ في بيته ثم أتى إلى المسجد. فالمسألة هذا حاصلها، وثم أقوال أخر فيها، والله أعلم. الحاصل أن رأي الجمهور على أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، ومن العلماء من ذهب إلى الوجوب لظواهر الأحاديث التي سمعتموها وقد علمتم توجيهها. يستحب للساعي إلى الجمعة أن يلبس أحسن الثياب. قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدمت على الرسول حلل سيراء من عطارد، حلل من الحرير، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عمر لرسول الله: يا رسول الله خذ هذه فتجمل بها للوفد للوفود والأعياد والجمعة. فردها الرسول لعلة أنها كانت من حرير، وقال: إنما يلبسها من لا خلاق له. فيستحب للجمعة لبس أحسن الثياب، يستحب للجمعة لبس أحسن الثياب. وقد ورد حديث وإن كان فيه مقال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبا ليوم الجمعة غير ثوب مهنته، ما على أحدكم لو اتخذ ثوبا ليوم الجمعة غير ثوب مهنته. فيستحب للشخص أن يلبس أحسن الثياب، وأن يتطيب بأحسن ما يجد من الطيب، وأن يستاك بالسواك أو ما يقوم مقام السواك في حالة غياب السواك. فهذه سنن حث عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هل يستحب للشخص أن يجامع زوجته يوم الجمعة وهو متجه إلى الصلاة، أو في ليلة الجمعة أو في نهار الجمعة؟ ورد حديث في من غسل واغتسل وذكر وابتكر ومشي ولم يركب ثم أتى إلى الجمعة فاستمع وأنصت ولم يفرق بين اثنين ثم صلى مع الإمام، فإنه لا يخطو خطوة إلا كتب له بها أجر سنة قيامها وصيامها. على الحديث واضح. أخذ بعض العلماء من قوله غسل واغتسل معنى أي غسل زوجته، تسبب لها في أن تغتسل، وذلك بالإتيان الذي يترتب عليه الجنابة، تترتب عليه الجنابة فمن ثم تغتسل، وهو الآخر سيغتسل، فحملوها على هذا المعنى. هذا الحديث في الحقيقة أن إسناده صحيح، نهاية سلامة الإسناد، إسناده صحيح الإسناد، لكن في القلب من متنه شيء، وذلك لأن النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد ثابتة صحيحة كالجبال عمومها يفيد أن الخطوة تحط خطيئة أو ترفع درجة، أحاديث الصحيحين وغيرهما. لكن هذا الحديث طبعا خارج الصحيحين، هذا الحديث في زيادة، وهي إن كل خطوة بها يكتب أجر سنة صيامها أو صيامها وقيامها، صيام سنة وقيامها. هذا من ناحية المعنى لا يتفق مع الوارد في الصحيحين بأسانيد أثبت وأصح من هذه الأسانيد أن كل خطوة تحط خطيئة أو ترفع درجة. وقد قال الذهبي في تعليقه على مستدرك الحاكم في شأن هذا الحديث: وهذا الحديث له علة مهدرة، يعني أنه لا يقبل العلة المهدرة التي فيه. وفي الحقيقة إن بعض أهل العلم يقولون ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومنهم من يقول إن من العلماء من جعل من القرائن التي تحكم على الحديث بالضعف الأجر الكبير جدا مقابل العمل اليسير، أو العذاب الشديد جدا مقابل الذنب اليسير، فيجعلون ذلك من القرائن على الحكم على الحديث بالوضع أو بالضعف. ومن ثم ضعف بعض العلماء حديث السوق، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، كتبت له 1000 1000 درجة، وحطت عنه 1000 1000 خطيئة، ومحيت عنه 1000 1000 سيئة، إلى آخر الحديث، مع أن الحديث الثابت صحيح صحيح مسلم، له بكل تهليلة صدقة، له بكل تهليلة صدقة. فالأحاديث الثابتة لك بالتهليل صدقة، وبالتسبيح صدقة، وبالتحميد صدقة، فهذا جعل لك 1000 1000 حسنة وعليك، ومحى عنك 1000 1000 سيئة، ورفعت بذلك 1000 1000 درجة. بيد أن الحديث في إسناده عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير فهو ضعيف، غير عمرو بن دينار صاحب الصحيحين. فمن العلماء من يجعل الأجر العظيم جدا مقابل العمل اليسير، فيه إشارة إلى ضعف الحديث، لكن على كل حال إسناد الحديث للآن إسناده ثابت صحيح أو حسن، لا ينزل عن الحسن، إلا أن البحث ما زال جاريا عن علة لعدم طمأنينة النفس إلى هذا الحديث، كعدم طمأنينة النفس من قبل إلى حديث الربا 70 بابا أيسرها أن يأتي الرجل أمه أو أن يزني الرجل بأخته. هذا الحديث أصلا مخالف كذلك من ناحية المعنى لثوابت أخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أكبر الكبائر قال الشرك بالله، ثم أن تقتل ولدك خشية أن يقع معك، ثم أن تزاني حليلة جارك، فجعل الزنا بحليلة الجار مقدما على الربا. ولا شك أن الزنا بالمحرم بالأم أو بالأخت أعظم من الزنا بحليلة الجار، إذا قدم على الربا بعمومه، فكيف تقول أيسر شعبة في الربا ب70 عياذا بالله زانية بالمحرم الأم أو الأخت؟ فلهذا ضعفه فريق من العلماء من هذا الباب، فضلا عما في أسانيده من ضعف، وثم رسالات مؤلفة في هذا الحديث. نرجع إلى ما قلنا بصدده، وهو لكن على كل حال فقرتنا من غسل واغتسل لا إشكالات عليها، لكن من ناحية الحديث الكلي والكلام على الحديث جملة فيه الكلام. على كل حال استحب فريق من أهل العلم الجماع يوم الجمعة لما يجر الجماع من اغتسال، ولما يجر الاغتسال من ثواب سواء للرجل أو للمرأة، والله سبحانه وتعالى أعلم. شاف ابن حزم هنا شذوذا غريبا خالف فيه جماهير العلماء، شذوذه صحواه أن من جامع زوجته في يوم الجمعة فعليه غسلان، غسل لرفع الجنابة وغسل آخر للجمعة. وهذا من القول الغريب العجيب، إذ لم يرد أن الرسول اغتسل غسلين صلوات الله وسلامه عليه في يوم الجمعة، لكنه بنى على أنه لا يصلح أن تكون هناك نيتان لعمل واحد، لعله بنى على ذلك، فقال هذه الجنابة يلزمها غسل بنية، وغسل الجمعة يلزمها غسل بنية أخرى. لكن على كل حال فهذا قول شاذ ومطرح ومنبوذ. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. المفهوم المخالف لا يعمل به هنا، يعني إذا لم ينادى إلى الصلاة ليس معناها لا أفعل. ولهذا قال فريق من أهل العلم إن الاستدلال بالمفهوم المخالف يكون من أضعف الاستدلالات. ومعنى المفهوم المخالف يتمثل أو يتضح عند قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن جاءنا عدل بنبأ، هل لا نتبين الأصل أو يجوز لنا أيضا أن نتبين؟ فالمفهوم المخالف يقول: إن جاءك عدل بنبأ فلا تتبين، لكنه ضعيف في وليس بصريح في تقرير القاعدة التي جلبت من ورائه. فكذلك ها هنا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعوا، لا يفيد إذا لم ينادى إلى الصلاة لا تسعوا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. وبهذا استدل العلماء على التفريق بين البدن البدن والبقر، فقالوا البدن الإبل، لكن أحيانا قد يأتي التغليب وتكون البدن أو البدنة تطلق على البقرة. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، للعلماء في القولان. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. تقدم الكلام على قوله سبحانه: وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإن كانت عندكم عقول وكنتم تفهمون أن متاع الدنيا زائل وأن ما عند الله هو خير وأبقى، إن كنتم تعلمون فإقبالكم على الجمعة خير لكم من اللهو ومن التجارة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، تقدم الكلام على ذلك أيضا، لكن الذي لم يتقدم الكلام عليه هو مسألة سنة الجمعة، السنة التي بعد الجمعة. ذكر البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين، وهذا التقييد غير جيد وغير صحيح. وبعد تحرير القول في هذه المسألة، فالحاصل فيها أنك إن شئت صليت أربعا في المسجد أو اثنتين، وإن شئت صليت في البيت أربعا أو ركعتين، والتقييد هكذا ليس بمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يحضرني الآن على ما يغلب على ظني أنه من فعل ابن عمر نفسه، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنك تصلي إما ركعتين في البيت أو أربع، وإما ركعتين في المسجد أو أربع ركعات. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الخيرية هنا لا تقتضي مجرد التفضيل، فقد تقول مثلا: زيد خير من عمرو. فقولك زيد خير من عمرو تفيد أن عمرو فيه خير، لكن زيد أفضل من عمرو. لكن قوله تعالى ذلكم خير لكم لا يفيد أن هناك خيرية في ترك الجمعة أبدا، بل قال الرسول: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهونا طبع الله على قلبه. والأحاديث في ذم التخلف عن صلاة الجمعة قد تقدمت، وهي كثيرة مشهورة جدا. ولكن كما قال الله سبحانه: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فأهل النار ليسوا في شيء من الخيرية بحال. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هي حسن على الاكتساب وعلى الضرب في الأرض للبحث عن الرزق، وقد تقدم الكلام على ذلك. وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأكلون من عمل أيديهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا وقد رعى الغنم. كان داود صلى الله عليه وسلم حدادا يعمل سابغات ويقدر في السرد. كان زكرياء صلى الله عليه وسلم نجارا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. كان عيسى عليه الصلاة والسلام طبيبا بإذن الله، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. إلى غير ذلك من الأعمال، فكلهم كانوا يمتهنون. والسلف الصالح حتى نظام الحمالة في الأسواق، فأبو مسعود عقبة بن عمرو البدري يقول: لما نزلت آية الصدقة كنا نذهب إلى الأسواق نحامل على ظهورنا فنأتي بالمال نتصدق به. فكلهم كانوا يمتهنون مهنا ويأكلون، أو جلهم ويأكلون من عمل أيديهم. كان سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى تاجرا يتاجر في الزيت، كلهم كان يمتهن مهنة ويأكل من الحلال. وكان بعضهم له أرض يكريها كراثة بن خديج، عنده أرض يؤجل
جمال أكار، فكانت له مهن متعددة وليس في شيء من ذلك عيب، إنما العيب مد اليد للناس، فاليد العليا خير من اليد السفلى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والعيب امتهان مهنة حرام ككتابة الربا وأكل الربا، فإن النبي لعنك آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه، ولعن المصور صلى الله عليه وسلم، ونهى عن التجارة في أشياء كالتجارة في الأصنام، ونهى عن التجارة في الكلاب، وحرم ثمن الكلب وثمن الدم صلى الله عليه وسلم. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذا فيه إشارة يشير إليها العلماء، وهي أن العبادات إذا انتهت لا تظن أنك ابتعدت عن ربك سبحانه، فلست مع الرب في الصلاة فقط كما يقول أهل الكفر وغيرهم الذين يرون أن الصلاة في المساجد فقط وخارج المساجد لا دخل للدين بالحياة ولا دخل للدين بالسياسة. بل ربنا يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي فليكن ذكر الله منك على بال في عملك وفي طرقك. وهكذا أيضا قيل في الحج: إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذا قضيتم المناسك وانتهيتم من أعمال الحج لا تظنون أن الرب غاب عنكم أو أنكم غبتم عن الرب وابتعدتم عن الرب، بل إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كذلك بعد الانتهاء من الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكذلك دبر الصلوات بعد أن تنتهي من الصلاة، يبوب العلماء باب الذكر بعد الصلاة. وقد قال ابن عباس: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وفي رواية أخرى: إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما انتهيت من عبادة بعد أن تلبست بها لا تظن أنك فارقت الذكر، بل حث ربنا على الذكر في كل مواطن: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تبدأ عملك بسم الله: أنت الشافي يا رب اشفي، أنت المعين، ذكر الله عز وجل، تجعل ذكر الله دائما لك على ذلك، لا تفارق الذكر، فإنك مهما كنت معتصما بالذكر فشيطانك مهزوم وتعلوه صيات التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. أما إذا غفلت نشف عليك الشيطان وتمكن منك، فقد وصفه الله سبحانه وتعالى بالخناس في قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. يخنس أي يختفي عند ذكر الله سبحانه وتعالى. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأفادت الآية أن ذكر الله كثيرا يجلب لك الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والفرار من المرهوب. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. لما لم يقل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليهما؟ فالإجابة على هذا
كالإجابة على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ولم يقل وإنهما. وكذلك قوله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، ولم يقل ثم يرمي بهما بريئا. وكذلك قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، ولم يقل والله ورسوله أحق أن يرضوهما. وكذلك قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، ولم يقل ولا ينفقونهما. وكذلك قوله تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، ولم يقل آيتين، إلى غير ذلك. فقال العلماء: استهزأ بأحدهما لدلالة الآخر عليه، أو لدلالته على الآخر، كما قال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، أي وتقيكم أيضا البرد، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني السرابيل تقي الحر كما أنها تقي أيضا من البرد، فحذف البرد لدلالة الحر عليه. وكذلك تقدم في قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي ونساء كثيرا، حذفت كثيرا لدلالة السياق عليها، والله أعلم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انصبوا إليها، أي انصرفوا إليها، نزلت هذه الآية كما في الصحيحين وغيرهما. والنبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وأصحابه معه في المسجد، وكانوا في حال من القلة، قلة المال وقلة الطعام، فسمعوا بعير قد قدمت من الشام. والعير من العلماء من ذكر أن الذي كان قادما بها عبد الله بن سلام، أو أنها عير لعبد الله بن سلام، ومنهم من قال أقوالا أخرى. والعير لها جلبة وهي آتية، أصوات وصبيان ينادون، التجارة وصلت والبضاعة جاءت، وإلى آخر هذه الضجة التي تصاحب التجار، وإلى غير ذلك من الصخب الذي هو معهود من أهل الأسواق. فخرج المصلون من مع رسول الله وتركوا الخطبة، ترك المصلون الخطبة وذهبوا إلى التجارة، وبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 رجلا. فهذا يفيدك إفادة أن الصحابة رضي الله عنهم بشر، بشر يجري فيهم ما يجري في البشر. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم بشر، فالملتحون أيضا بشر، السنين أيضا بشر. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم صدر من بعضهم أشياء، فأولى ثم أولى أن تصدر من السنين. فلا تستغرب إذا مثلا قيل إن في واحد سن حرامي، مرضت على عهد الرسول قطعت يد المخزومية. في واحد من الصحابة رضي الله عنهم أقسم يمينا كاذبة، في امرأة على عهد الرسول اتهمها زوجها وتلاعنها عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل أقسم 4 أيمان، والنبي يقف يذكر بالله، والمذكر هو رسول الله، يعني مذكر من؟ مذكر نبي سيد ولد آدم، والزوج وزوجته معا أمام رسول الله وأمام المسلمين، والرسول يقول لهما: الله يعلم أن أحدكما كاذب، مؤكد يقينا أن في واحد كاذب، والله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ ولا هو ولا هي منتبهين لهذه المسألة، وأقسم. فإذا كان هذا وشأن خير القرون، إذن نحن من باب أولى، فلسنا بمعصومين، لسنا بمعصومين. ولذلك قال ربنا سبحانه في شأن أهل الإيمان: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، دليل على انهم عملوا اعمالا ساءتهم ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويكفر عنهم سيئاتهم. وهذا واضح. فالشاهد عند مناقشتك للأشياء أو عند إصلاحك بين الناس لا تجعل للحية مرتبة مثلا لا يعني تنخرم، لكن هم بشر والمسلمون كلهم بشر يجري فيهم ما يجري في البشر. أصحاب رسول الله رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، تركوا الرسول يخطب. لا أظن أن هناك من هو أحسن خطبة من رسول الله أبدا حال من الأحوال عليه السلام. تركوا الرسول يخطب كلهم خرجوا، ما بقي إلا 12 رجلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات لو انفضوا جميعا لسال بهم الوادي نارا، اشتعل عليهم الوادي نارا. قال الله سبحانه وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. فدل العلماء بهذا على أن الخطيب يشرع له أن يقف، يشرع له أن يقف، أن خطيب الجمعة لا يخطب جالسا، إنما السنة في خطبة الجمعة أن يخطب الخطيب قائما. هكذا قال الجماهير من العلماء، ومنهم من أجاز له الجلوس لعلة إذا كان به مرض أو نحو ذلك، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن هو أشد من الخطيب تلبسا بالعبادة وهو المصلي أن يصلي جالسا إذا لم يستطع الصلاة قائمة، لكن لا يتجه إلى الصلاة جالسا إلا لعذر عدم القيام، ألا وهو عدم القيام، عدم الصعب القيام. فأخذ العلماء من قوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما على أخذ منها مشروعية قيام الخطيب وهو يخطب خطبة الجمعة. هنا مسألة فقهية سرد استنبطها العلماء من سبب نزول الآية ومن قصة النزول بما تنعقد الجمعة. سمع العلماء من يرى رأيا نحب أن ننبه عليه وننوه أو نذكره. قال بعضهم إن الجمعة لا تنعقد إلا 12 رجلا، لأن الرسول ما ثبت معه إلا 12 رجلا. وهذا القول في الحقيقة قول غير جيد، لأنه حب أنه لم يبق مع الرسول إلا 3، هل معنى ذلك أن الجمعة لا تنعقد بالثلاث أو أن الرسول كان يترك صلاة الجمعة؟ فهذا محل النظر في هذا، نفس هذا النظر في الأيام التي تقصر فيها الصلاة. فبعض العلماء يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم سافر 19 يوما يقصر الصلاة، فإذا سافرنا 19 يوما قصرنا وإذا زدنا أتممنا. فنفس الإجابة ترد عليه، ومن أدراك أن الرسول كان إذا زاد سيتم؟ من الذي أدراك أن الرسول كان إذا زاد وسافر 50 يوما كان سيتم؟ فالتحديد 19 يوما في الأيام التي تقصر فيها الصلاة أو 12 رجلا لناقض الجمعة محل نظر، إذ هو ليس بنص عن رسول الله وليس بصريح حتى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي رآه كثير من أهل العلم أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة، تنعقد بما تنعقد به الجماعة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي قائما تخطب. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله. مع الأسئلة بسم الله. يقول الأخ السائل: رجل طلق زوجته 3 طليقات في جلسة واحدة وهي حائض. يقول: وضع تحت كلمة حائض خطين، حائض أو ليست بحائض، فالطلقة واقعة، الطلقة واقعة، الطلقة واقعة. وهذا رأي الجماهير من العلماء ورأي الأئمة الأربعة، رأي الجماهير ورأي الأئمة الأربعة. فالدليل على وقوع طلاق صحيح أن الذي يطلق امرأته في أثناء حيضتها مخالف للسنة، لكن مع مخالفة الطلقة أيضا واقعة. فمخالف السنة لا يكرم ويقال له طلقتك ليست واقعة، بل طلقتك واقعة، وإذا طلقتها عند الطهر واقعة أيضا لرأي الجمهور. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وابن عمر قال: حسبت علي تطليق، هذه واحدة، حسبت علي تطليق. والثانية أن الرسول قال: مروا فليراجعها، ولا مراجعة إلا بعد رجوع. وقد قدمنا الكلام على هذا باستفاضة، فقط أكرر التنبيه على الوهم الذي وهم فيه العلامة ابن القيم رحمه الله، تبعا لابي محمد بن حزم رحمه الله تعالى. فهو وهم نشأ عن اقتصار مخل أفسد الاقتصار. فمما استدل به القائلون بأن طلاق المرأة في حيضتها لا يقع ما ورد عن ابن عمر أنه سئل عن طلاق المرأة وهي حائض: أيعتد بتلك؟ فقال: لا يعتد بتلك. قال: لا يعتد بتلك. هكذا روي الحديث الأثر مختصرا عند ابن حزم بهذا اللفظ: لم يعتد بتلك. الأثر لما وقفنا عليه مطولا عند ابن أبي شيبة وغيره، في سئل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض: أيعتد بتلك الحيضة؟ بتلك الطلقة، يعني يعتد بتلك الحيضة ككرء من الأقراء، يعني تحسب كالمطلقات يتربصن لأنفسهن 3 قروء. هل يعتد بتلك الحيضة من زمن التطليقات أم لا؟ فقال: لا يعتد بتلك، أي لا يعتد بالحيضة التي طلقت فيها المرأة، لكن تفرق طبعا عن لا يعتد بتلك تطليقا. وهذا إشكال لما اختصر المتن وقع شيخ الإسلام تيمية، وقع ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه قد شنع بهذه الرواية تشنيعا غير مقبول، لما سمعتموه من أن دلالة السياق المختصرة أخل اختصارها بالمعنى إخلالا كبيرا. فالشاهد أن السؤال ثانيا: رجل طلق زوجته 3 طليقات في جلسة واحدة ويحاب، هل تحصل تطليق أم لا؟ تحصل تطليق. وإذا حسبت فكيف يردها؟ أشهد شاهدة يا عدل أنك طلقت زوجتك مرة ورجعتها. هنا يرسل استدراكا عن حديث السوق. نعم، أعرف ما قيل في حديث السوق بتوسع وتفصيل، حسنه البعض وضعفه أكثر ممن حسنه، وذكرت لك علته أن في إسناد عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير وهو ضعيف. يقول: أسافر مسافة 15 كيلو وأعود في نفس اليوم، هل أقصر الصلاة؟ لأنه يطلق عليه سفر. على رأي فريق من أهل العلم تقصر الصلاة، على رأي بعض العلماء الذين قالوا إن السفر يجوز، إن السفر تقصر فيه الصلاة مرد السفر إلى العرف، فكل ما يسمى فيه سفر عند فريق من أهل العلم تقصر فيه الصلاة. ما حكم هذا الحديث عليكم بمزاحم الأقدام فإن أرزاق أمتي في الأسواق؟ ما أعرف عنه شيء ولا لم أسمع عنه إلا الآن. ما حكم أكل الكوارع
أشهر شوارع حلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة جارتها، لو دعيت إلى كراء لقبلت، ولو أهدي إلي زراع لأكلت. وقال: لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاه، إن كان الفرس يطلق على الحافر عند بعض العلماء. ما الحكم في المداومة على نفس المعصية، بمعنى أنه يفعل الذنب ثم يتوب منه ويعود إليه؟ كلما أذنبت فارجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما: أذنب عبد ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله سبحانه: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله سبحانه: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي. ثلاثة: ما في الآخرة قال: فليعمل عبدي ما يشاء، أي ليس معنى إباحة المعصية كما قدمنا، ولكن إذا أذنبت فاستغفر. ورد في بعض فتاوى المفتين الاستشهاد بقوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، على أن الغناء مباح، بناء على أن الناس كانوا يستقبلون القوافل في المدينة بالغناء وهو الله. الغناء فيه تفصيل، مسألة الغناء فيها تفصيل لا بد منه، فليس كل غناء محرم وليس كل غناء مباح. فلا شك عاقل أن الغناء الذي يثير يهيج على الفواحش ويثير الكامل محرم، لأنه من الفساد والله لا يحب الفساد. والغناء في الأفراح الذي ليس فيه مخالفات للشرع، حتى عليه رسول الله فقال: ماذا كان معكم من الله فإن الأنصار يعجبهم الله.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.
قلنا حكم الصلاة جالسا إذا كانت المرأة حاملا ولا تقدر على الوقوف أو كان بها مرض في الساقين مثل الروماتيزم أو خلاف، وهل تأخذ نصف الثواب؟ لا، تأخذ الثواب كاملا إذا كانت لا تستطيع القيام. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. هل العطور التي فيها كحوليات تنقض الوضوء؟ لا تنقض الوضوء. هل هي محرمة الاستعمال في التطيب كحرمتها في الشرب؟ هي عندنا مكروهة لا تصل إلى التحريم، لأن إجراءها مجرى الخمر قولا واحدا لا نطيق ولا نتحمل. هل يجوز عند دخول المسجد لصلاة الفرد صلاة ركعتين بنية تحية المسجد وسنة الفرد؟ نعم يجوز. صلي سنة الظهر تسقط عنك تحية المسجد، لأن الرسول ما قال صلوا ركعتين تحية المسجد، لكن قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فكانت الركعتين سنة الوضوء، كانت الركعتين سنة الظهر، أي ركعتين. كثيرا ما نسمع مقولة أنا لا أقبل العوض، فنرجو معرفة هل التعويض حرام أو مكروه، عن إتلاف آلة معينة أو ضرر حصل بالسيارة نتيجة حادث أو شخص استعار شيئا وأتلفه. العوض ليس بحرام وليس بمكروه، العوض ليس بحرام وليس بمكروه. فالدياب شرعها الله سبحانه وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الديات قال الله سبحانه: ودية مسلمة إلى أهله. صحيح أن الأفضل الترك، فمن تصدق به فهو كفارة له. دية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا. لكن إذا قبلت تعويضا مثلا من شخص أخطأ في مالك مثلا، مثلا تماشي في طريقك مستقيما وجاء واحد مخالف بسيارة، مخالف معروف المخالف، ودخل فيك سبب لك فسادا، ليس هناك أدنى حرج أن تأخذ منه قيمة التلفيات التي حدثت. إذا كنت أنت لا تقبل العوض أنت حر، لكن هي جائزة لا إشكال فيها، فهي أن تركوها أفضل وأكمل، لكن هي ليست بمكروهة. امرأة أدت مناسك الحج كاملة ثم طافت طواف الوداع ثم وقبل الرحيل احتاجت جوارب لتلبسها، فذهبت تشتري واحدا لستر قدميها من الحمامات الموجودة أسفل الحرم، فأعجبها السعر فاشترت ثلاثة. وبعد ذلك حاولت إعادة طواف الوداع فلم تتمكن من الزحام وضيق الوقت. هل عليها شيء؟ ليس عليها أي شيء، لأنها ما أطالت المكث بعد الوداع. فالعلماء يرخصون في ساعة في ساعتين في ثلاث ساعات وأنت في طريقك خارج مكة، لا ليس عليه أي شيء. هل اسم محمد من الأسماء الواجب تسميتها في كل أسرة؟ أما الوجوب فلا يجب، لكن الاستحباب أن تسمى هذه الأسماء المباركة: عبد الله وعبد الرحمن وإبراهيم ومحمد وأحمد. يعني إن كنت في البيت اسم هذه الأسماء طيبة. والفتاة عمرها 16 سنة لا تستطيع أن تداوم على الصلاة وهي شديدة الكذب، مع العلم أنها حجت 3 مرات. لابد أن تداومي على الصلاة، الصلاة بيدك، اسأل الله العون على الصلاة، رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تختلطي بالصالحات الذين يذكرونك بالله سبحانه وتعالى. والكذب تتذكري قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وما زال الشخص يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. زوجة تعتذر لزوجها عن الجماع نتيجة لمرض بجسدها أو تعبها الشديد في العمل من العمل في المنزل، هل تعاقب عليه بلعنة الملائكة؟ الأصل أنها لا تمتنع، لكن إذا جاء شيء فوق طاقتها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كانت لا تطيق فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتكون معذورة كالذي عذر وأكل لحم الميتة وكالذي عذر، فعلى حسب ما حكم طلب الدعاء من الصالحين. طلب الدعاء من الصالحين مستحب خلافا لمن كرهه. أما الدليل على استحبابه فقول عمر استغفر لي وإيه، وكذلك ورد في حديث في بعض يا أخي أشركنا في دعائك، قاله الرسول لعمر لكن في إسناده ضعف. ثم قول أم الدرداء لرجل مسافر أدعو لنا فإني سمعت الرسول يقول دعاء المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجاب عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. هل لبن الأم التي تنجب أنثى أقل دسما من الأم التي تنجب ولدا؟ السؤال عند الأطباء. نعم الدكتور أحمد عبد الله حفظه الله يقول ليس هناك فرق كده صح؟ الإجابة صحيحة يعني؟ طيب أخذ أنا نقلت صح ولا غلط؟ طيب جامع رجل في نهار رمضان مرتين رغما عن زوجته، فما هي الكفارة؟ أن بأنه يعمل في البناء وعمله شاق وفقير جدا، لكن هناك من أهل الخير من يتطوع بإخراج الكفارة عنه، هل يقوم أهل الخير بإخراجها أم من وقعت عليه الكفارة يخرجها بنفسه؟ هو أصلا يخاطب بالصيام، إذا لم يستطع الصيام يكفر، إذا ما استطاع يكفر يكفر عنه غيره وانتهى الأمر. حديث إذا حليتم المصاحف وزينتم المساجد دمرتم دنياكم ضعيف. حديث قدسي لو أن أمتك سلكت إلي كل طريق واستفتحت علي كل باب ما فتحت لها إلا أن يأتوا خلفك ضعيف. ما التوجيه الفقهي لحديث أبي بكرة حين قال له النبي زادك الله حرصا ولا تعد؟ ما أفهم السؤال مختصر، سؤال مختصر، أنت صح السؤال؟ مش فهم سؤال ما له ملاسكة. السؤال نزع الشخص من الصف والوقوف مكانه أو نزع الشخص من الصف للوقوف معه. أجازه بعض العلماء لحديث أبي بن كعب في سنن النسائي بسند صحيح حديث قيس بن عباد قال كنت أصلي في الصف الأول فجاء رجل فجذبني من الصف ووقف مكاني، جذبني ووقف مكاني، يعني قيس وقف الصف الأول جاء واحد سحبه ورجعه لورا هو وقف مكانه، فلما انقضت الصلاة التفت إليه مغضبا فإذا هو أبي بن كعب، فقال له أبي يا ابن أخي لا يسوءك، يعني جعلك اللي حصل، إنه عهد النبي الأمي إلينا أن نليه في الصلاة، إنه عهد النبي إلينا أن نليه في الصلاة. واضح السؤال؟ فأبي جذب أبي، يعني أبي له منزلة، يعني سيد القراء، إذا كان الله سبحانه وتعالى أمر النبي أن يقرأ سورة البينة على أبي بن كعب، حتى أن أبي سأل الرسول أسماني لك يا رسول الله، يعني قال لك فعلا اقرأ علي بالاسم على أبي بن كعب، قال نعم سماك لي، فبكى أبي. فالشاهد أن أبي جذب الشخص ووقف مكانه.
هذا دليل مستند عن الجواز. عجوز شقت ثوبها في حالة الغضب فماذا تفعل؟ تستغفر الله وتفعل حسنات. تضاهي شق الثياب، شق الثياب كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. الجيوب ليست جيوب الساعة، إنما الجيوب فتحة الصدر الثوب يعني. فتفعل عمل، تعمل عملا صالحا يوازي هذه الكبيرة، تتصدق مثلا لو هي فرية، تخرج مئة جنيه ولا أي حاجة، عمل اجتهادي، تقول مثلا عدد كبير من الركعات، تصوم أيام، تكفر هذا الذنب الكبير. لأن المسائل النازلة المحيرة صراحة. حطم زرع الشعر، واحد أصلع يزرع يعني ما أرى الآن في الباب، يعني في الباب الآن إلا حديث لعن الله بواصلة ومن التوصلة، لكن المسألة محل بحث، فنرجو أن ينظرنا الشخص إلى ما يصره إن شاء الله، ينظرنا إلى ما يصره. بارك الله فيك. إلى أن نبحث المسألة بتوسع بإذن الله. نعم، ما فهمت.